بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في فاعل الحركة وهو المتحرك، حيث قلنا في الدرس السابق إن فاعل الحركة والمحرك هو غير المتحرك، ولإثبات ذلك ذكرنا تفصيلا حيث قلنا بأن الحركة إما حركة جوهرية وإما حركة عرضية، والحركة العرضية إما في عرض لازم وإما في عرض مفارق. وفي مقام الكلام عن القسم الثالث الحركة في العرض المفارق قلنا بأن مبدأ الحركة وفاعل الحركة أي المحرك هو الطبيعة دائما، هذا إجمالا. أما تفصيلا كيف يكون المحرك والفاعل للحركة في الحركات العرضية المفارقة هو الطبيعة دائما؟ الجواب عن هذا السؤال تفصيلا لا بد أن نشير إلى أقسام وأنواع الحركة، ثم نرى ما هو المبدأ والفاعل المباشر القريب لها، وهل هو الطبيعة أو غير الطبيعة. فنقول الحركة على أربعة أقسام، لأن الحركة إما طبيعية وإما نفسانية، فالفاعل إن كان يفعل على وتيرة واحدة وسنخ واحد كالنار مثلا تفيد الإحراق والإضاءة سمي فاعلا طبيعيا، والحركة حينئذ تسمى بالحركة الطبيعية. أما إذا كان الفاعل لا يفعل على وتيرة واحدة، وهذا إنما يكون في الفاعل الإرادي المختار، ولهذا يسمى الفاعل النفساني أو الحركة النفسانية. إذن الحركة إما طبيعية وإما نفسانية، الفرق بينهما أن الفاعل في الأولى يفعل على وتيرة واحدة وفي النوع الثاني لا يفعل على وتيرة واحدة. والفاعل في الحركة الطبيعية لا يفعل عن علم واختيار، أما الفاعل في الحركة النفسانية فيعمل بعلم واختيار وإرادة. ولهذا داريد نعرف الحركة الطبيعية اللي في قبال الحركة النفسانية، شو نعرف؟ نقول الحركة الطبيعية هي شنو؟ فيما إذا كان مبدأ الفعل خالياً من العلم والإرادة والقصد ويفعل على وتيرة واحدة، هذه الحركة الطبيعية. أما الحركة النفسانية فشنو؟ فيما إذا كان المبدأ هو الفاعل يفعل عن علم وإرادة وقصد. والمبدأ الطبيعي للحركة الطبيعية في الحقيقة هو الصورة النوعية، فالصورة النوعية والطبيعة في القسم الأول المقابل للحركة النفسانية والفاعل النفساني، الصورة النوعية هناك والطبيعة بمعنى واحد، والاختلاف إنما هو لحاضي، لأن الصورة النوعية كما هي منشأ للأفعال والآثار الصادرة عن ذلك النوع هي كذلك مبدأ لحركته وسكونه. فإذا لاحظنا كونها مبدأ للحركة والسكون أسميناها بالطبيعة، وإذا لاحظنا كونها مبدأ للآثار والأفعال الصادرة أسميناها صورة نوعية. فالصورة النوعية هي الطبيعة، والطبيعة هي الصورة النوعية، لكن الاختلاف في النظر إلى ما يترتب عليها، إن كان النظر إلى الحركة والسكون نسميها شنو؟ إن كان النظر إليها بما هي مبدأ للحركة والسكون أسميناها طبيعة، وإذا كان لا بما هي مبدأ للأفعال والآثار الأخرى أسميناها صورة نوعية، وإلا هما شيء واحد. لدينا فاعل طبيعي وفاعل نفساني، ولهذا توجد لدينا حركة طبيعية وحركة نفسانية. ثم كل من القسمين إما أن يكون فعله ملائما لطبعه، وإما أن يكون فعله غير ملائم لطبعه. وفي الأول نسمي الحركة حركة طبيعية، وفي الثاني نسمي الحركة حركة قسرية. والحركة الطبيعية هنا في قبال القسرية تختلف عن الحركة الطبيعية في قبال النفسانية. الحركة الطبيعية في قبال النفسانية بمعنى شنو؟ بمعنى كون المبدأ فاقدا للعلم والإرادة ويفعل على وتيرة واحدة، سواء كان فعله موافقا لطبعه أو مخالف لطبعه مو مشكلة. أما الحركة الطبيعية في قبال القسرية فهي بمعنى أن يكون الفعل ملائما للطبع، سواء كان الفاعل يفعل على وتيرة واحدة ولا علم له ولا قصد، أو كان له علم وقصد، يعني سواء كان الفاعل طبيعيا أو كان شنو نفسانيا. فالأقسام إذن أربعة: الحركة الطبيعية الطبيعية، الحركة الطبيعية القسرية، الحركة النفسانية الطبيعية، الحركة النفسانية قشرية، أربعة أقسام. إذا نجيبها واحد واحد، الحركة الطبيعية الطبيعية شنو معناها؟ شنو معناها؟ الطبيعية الطبيعية، الطبيعية بالمعنى الأول والطبيعية بالمعنى الثاني، يعني أن يكون الفعل صادرا على وتيرة واحدة من دون علم وقصد، فهي طبيعية بالمعنى الأول اللي في قبال الثانية، والفعل موافق لطبعه فهي طبيعية بالمعنى الثاني في قبال القسري، فهي حركة طبيعية طبيعية. القسم الثاني، الحركة الطبيعية القسرية، يعني شنو؟ أن يكون الفاعل يفعل على وتيرة واحدة دون علم أو قصد وإرادة فهي طبيعية في قبال أن الثانية، ولكن الفعل غير ملائم لطبعه فصارت الحركة شنو؟ قسرية. القسم الثالث، الحركة النفسانية الطبيعية، بعدها طبيعية بالمعنى الأول والثاني، بالمعنى الثاني، لأن الطبيعية بالمعنى الأول في قبال النفسانية، هنا نقول حركة نفسانية طبيعية، أي أن الفعل صدر عن فاعل عالم مريد قاصد، والفعل كان ملائما لإرادته ومطابقا لإرادته، فباعتبار أنه عالم وقاصد فالحركة شنو؟ نفسانية، وباعتبار أن الفعل مطابق لإرادته واختياره فهي طبيعية. القسم الرابع، الحركة النفسانية القسرية، أن يكون الفاعل فاعلا لا على وتيرة واحدة، أي فعله عن علم وقصد واختيار فهي حركة نفسانية، ولكن فعله لم يكن مطابقا لإرادته كالفاعل بالجبر، بناء على أنه قسم مستقل من أقسام الفاعل وأنه مريد وعالم ومختار، لكن فعله غير مطابق لإرادة، فاعل بالجبر، فهذا شو نسميه؟ حركة نفسانية قسرية. فلدينا أربعة أقسام. المدعى، وفي جميع هذه الأقسام الأربعة المبدأ القريب والمباشر والفاعل الموجد للحركة هو الطبيعة، أي الصورة النوعية، هذا مدعى. توضيح ذلك يحتاج إلى تفصيل، فنقول أما القسم الأول اللي هو شنو القسم الأول؟ الحركة الطبيعية الطبيعية، فالمبدأ والمنشأ للآثار كما قلنا سابقا هو صورة النوعية، والصورة النوعية كما قلنا قبل قليل هي الطبيعة. الصورة النوعية إن لوحظت الآثار فيها الأخرى أسميناها الصورة النوعية، لكن إذا لاحظناها مبدأ للحركة والسكون سميناها الطبيعة. إذن المنشأ للحركة والسكون في الحركة الطبيعية للطبيعية هو الصورة النوعية، أي الطبيعة. إن قلت يلزم من ذلك أن يكون المحرك عين المتحرك. يعني الصورة النوعية هي المحركة وهي المتحرك. الجواب كلا، الصورة النوعية هي الفاعل المحرك، والمادة هي الموضوع القابل والمتحرك، فالمحرك غير المتحرك. زين، متى تحصل هذه الحركة؟ الحركة الطبيعية الطبيعية تحصل حينما تفقد الطبيعة صورة ملائمة، أو توجد صورة منافرة. يمثلونها مثلا يقولون كاقتضاء الصورة النوعية الشجرية لنمو قشر جديد للشجرة بعد زوال القشر القديم السابق، فزال القشر السابق الذي هو صورة ملائمة أو كمال ملائم للشجرة، فزال القشر السابق وجاء القشر اللاحق. من الفاعل لذلك؟ هو الصورة النوعية الشجرية. فهنا الفاعل لا عن علم وقاص، فهو فاعل طبيعي، فالحركة طبيعية، والفعل ملائم لطبعه، فهي حركة طبيعية طبيعية. أما المنافر فضربوا له مثال، قالوا مثلا حينما يبنى جدار بقرب الشجرة يمنع غصن الشجرة من التعرض إلى نور الشمس، فنجد أن هذا الغصن يغير مساره وينمو بطريقة يتعرض بها إلى نور الشمس، فهنا أيضا حركة طبيعية لأن الفاعل ليس عالما مختارا، وطبيعية لأنها شنو؟ ملائمة لطبع الشجرة أنها تنمو وتستفيد من نور الشمس. هذه حركة طبيعية طبيعية، والمبدأ فيها شنو؟ هو الصورة النوعية يعني الطبيعة. إذن المبدأ هو الطبيعة. أما القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ الحركة الطبيعية القسرية. مثلا البركان نفث غازا فرفع الحجر إلى الأعلى، زين، هذا الفاعل طبيعي لو نفساني؟ طبيعي، لا علم له ولا أقل، فإذا هي حركة طبيعية. لكن حركة هذا الحجر إلى الأعلى ملائمة لطبعه أو على خلاف طبعه؟ على خلاف طبع، لأن الطبع هو النزول من الأعلى إلى الأسفل وليس الصعود من الأسفل إلى الأعلى، فهذه حركة طبيعية قسرية. والسؤال هو ما هو المبدأ والمنشأ لهذه الحركة القسرية؟ ما هو المبدأ والمنشأ لهذه الحركة القسرية؟ ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المبدأ لهذه الحركة القسرية هو القاسر. الاحتمال الثاني أن يكون المبدأ هو الطبيعة بطبعها الأولي. الاحتمال الثالث أن يكون المبدأ هو الطبيعة لكن بطبعها الثانوي. أما الأول فهو غير صحيح، لأن القاسر قد يموت وينتفي وينعدم، والحركة القسرية لا تزال موجودة ومستمرة. إذا أريد أن نقربها بالإنسان اللي هو فاعل إرادي مختار، يلقي الحجر إلى الأعلى ويموت في هاي الثانية، وما زال الحجر مستمرا في الصعود إلى الأعلى. أو لا مثال اللي غربت إلى في البركان نفذ غازات فرفعت الحجر إلى الأعلى، افترض حركة الحجر إلى الأعلى استمرت 10 دقائق، هذه الغازات التي رفعت الحجر انتفت وانعدمت وراحت، والحجر بعد وين يصعد إلى الأعلى. فلو كان القاسر هو الفاعل الموجد للحركة القسرية فزواله مع بقاء الحركة القسرية معناه بقاء المعلول من دون علته، وهذا مستحيل. إذن المبدأ القريب للحركة القسرية ليس هو القاسر، القاسر علة معدة، ولهذا إذا زال ماكو مشكلة، يبقى المعلول. ولا الفاعل المباشر هو الطبيعة بطبعها الأول، لأن الصورة النوعية بطبعها الأول تقتضي حركة الحجر من الأعلى إلى أسفل وليس من الأسفل إلى الأعلى. فقدت بطلت أو بطلت هذه المحركية الملائمة للطبع، لأننا قاعد نفترض أن الحركة قسرية. إذن لا يبقى لدينا إلا أن نقول بأن الفاعل لهذه الحركة القسرية هو الطبيعة، ولكن لا بطبعها الأولي، وإنما الطبيعة المقتورة. الطبيعة المقتورة هي التي توجد هذه الحركة القسرية، ولهذا بمجرد أن تنتهي القسرية وينتهي القسر ترجع الطبيعة إلى عملها الأول، وهو رجوع الحجر من الأعلى إلى الأسفل. إذن الفاعل المباشر القريب للحركة القسرية أيضا هو الطبيعة، لكن لا بطبعها الأولي وإنما الطبيعة المقتورة. إذن في القسم الأول الحركة الطبيعية الطبيعية، الفاعل القريب المباشر هو الطبيعة والصورة النوعية، وفي القسم الثاني الحركة الطبيعية القسرية أيضا تبين أن الفاعل ما هو الطبيعة، لكن يا طبيعة المقصورة. أما القسم الثالث والرابع اللي هو شنو القسم الثالث والرابع؟ الحركة النفسانية سواء كانت طبيعية أو كانت قسرية، فأيضا المبدأ فيها هو الطبيعة. لماذا؟ لأن الحركة الطبيعية كيف تحصل؟ الحركة الطبيعية تحصل بأن تسخر النفس طبائعها وقواها من أجل تحصيل كمال تفقده. فلدينا مسخر ولدينا مسخر، فالمسخر هو النفس والمسخر هو القوى والطبائع. طبعا المراد من القوة هي الطبائع. فمثلا أنا حينما أريد أن أرفع القلم فنفسي تسخر ماذا؟ الطبيعة النوعية في اليد من عضلات وعظام وغير ذلك وأعصاب، تسخر هذه القوى لكي شنو؟ تقوم بهذا العمل. زين، إذن من الفاعل المباشر القريب لرفع القلم؟ هو القوى الطبيعية المسخرة الموجودة في اليد. صحيح أن النفس سخرتها، لكن الفاعل القريب المباشر هو جمع، هو تلك القوى الموجودة في اليد اللي هي شنو؟ الطبائع أو القوى الطبيعية. فأيضا الفاعل القريب هو الطبيعة. هسا سواء كان الفعل موافقا لإرادتي، أي كانت الحركة نفسانية طبيعية، أو كنت مجبرا على ذلك. واحد خلى مسدس على رأسك إلا ترفع القلم، مخالف لإرادتي، فصير حركة نفسانية قسرية. على كل حال الفاعل القريب المباشر لرفع القلم ما هو؟ هو القوى الطبيعية في هذا العضو وهو اليد، يعني هو الطبيعة، يعني القوى والطبائع يعني الصورة النوعية في ذلك العضو يعني الطبيعة. إذن النتيجة في الأقسام الأربعة الفاعل القريب هو الطبيعة. قال وتفصيل القول، ما قلنا كم قسم عدنا لفاعل الحركة والمحرك؟ أربع. الفاعل إما فعله على وتيرة واحدة وإما لا على وتيرة واحد. الأول نسميه طبيعي والثاني نفسه، وعلى كلا الفرضين إما فعله يلائم طبعه وإما لا يلائم طبعه. الأول نسميه طبيعي بالمعنى الثاني، والثاني نسميه قسري. هذه الأقسام إذن للمحرك أو للمتحرك، هذه الأقسام الأربعة علما ذكرنا، إما فعله يلا على وتيرة واحدة وإما فعله لا على وتيرة، إما يلائم طبعة أو لا يلائم طبعة. الفاعل، الفاعل على أربعة أقسام، إما يعمل على وتيرة واحدة أو لا، إما فعله يلائم طبعة أو لا. إذن هاي الأقسام المن للفاعل أي المحرك. لكن المصنف رحمه الله عبر عن الفاعل والمحرك بالموضوع، مع أن الموضوع بحسب الاصطلاح موضوع الحركة هو المتحرك وليس المحرك. فلماذا، لماذا عبر المصنف عن الفاعل المحرك، عبر عنه بالموضوع مع أن المراد من الموضوع هو المتحرك؟ قد يجاب عن ذلك بجوابه. الجواب الأول هو إن المحرك هو الصورة النوعية، والمتحرك هو المادة، والصورة والمادة، الصورة هي المحرك والمادة متحرك يعني هي الموضوع، والمادة والصورة متحدتان وجودا، يوجدان بوجود واحد. فبسبب اتحادهما الوجودي قد نطلق لفظ الموضوع الذي هو للمتحرك وهو المادة، نطلقه على شنو؟ على المتحد معه وجودا وهو الصورة الذي هو فاعل الحركة أي المحرك. فالذي جوز إطلاق وصف المتحرك وهو الموضوع على الفاعل والمحرك، شنو المبرر لهذا الإطلاق؟ هو اتحادهما وجودا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن الموضوع هنا لم يرد منه المعنى الاصطلاحي بمعنى موضوع الحركة وهو المتحرك، لا، وإنما أريد منه المعنى اللغوي، يعني الشيء الذي وضع واعتبر. فالمراد من الموضوع هنا هو الشيء الذي وضع واعتبر فاعلا، فيكون المراد من الموضوع هنا هو الفاعل والمحرك، بمعنى ما وضع وما اعتبر فاعلا ومحركا، وليس المراد من الموضوع هنا المعنى الاصطلاحي بمعنى المتحرك. وعلى كل حال، بالنتيجة مراد المصنف من الموضوع هنا شنو؟ ليس هو المتحرك، وإنما مراده المحرك، يعني الفاعل، إما بسبب الاتحاد الوجودي وإما حملا على المعنى اللغوي، والثاني أفضل. وتفصيل القول أن الموضوع، يعني شنو الموضوع؟ يعني الفاعل المحرك مو المتحرك، إما بقرينة قوله إما أن يفعل أفعاله، يفعل، إذن ما هو؟ إذن الفاعل المحرك. إما أن يفعل أفعاله على وتيرة واحدة أو لا على وتيرة واحدة، والأول هو الطبيعة اللي هو شنو؟ هو نفس الصورة النوعية. إذا نفس الصورة النوعية ليش نسميه طبيعة؟ بلحاظ من؟ بلحاظ أنه مبدأ للحركة والسكون أسميناه طبيعة، أما بلحاظ أنه منشأ للآثار الأخرى نسميه صورة النوعية. والأول هو الطبيعة المعرفة، بمن عرفها؟ شوف هنا النظر إما صار بأنها، يعني الطبيعة أو هي الصورة النوعية نفسها، بأنها مبدأ حركة ما هي فيه من الجسم وسكونه. إذن ما لاحظنا؟ لاحظنا الحركة والسكون، أنها مبدأ للحركة والسكون وليس مبدأ للآثار الأخرى، وإلا لو لاحظنا الآثار الأخرى لأسميناها الصورة النوعية، لكن حقيقة الطبيعة هي الصورة النوعية، الاختلاف بالنظر. والثاني اللي هو شنو الثاني؟ اللي فعلا لا على وتيرة واحدة، هو النفس المسخرة لعدة طبائع وقوى تستعملها في تحصيل ما تريده من الفعل، قيام، جلوس، أكل، شرب، نوم، إلى آخره. طبعا هذا مبني على الإيمان بأن النفس شيء والقوى الثابتة في النفس شيء آخر، ولهذا نقول النفس مسخرة وهذه القوى مسخرة، وهذا بناء على المدرسة المشائية التي تؤمن بأن النفس مجردة، ولهذا لكي تعمل أي عمل تستعين بماذا؟ تستعين بالقوة. ولهذا يوجد لدينا مسخر ويوجد لدينا مسخر، والفاعل القريب هو تلك القوى المسخرة وليس النفس المسخرة. أما بناء على رأي صدر المتألمين بأن القوى هي وليست شيئا آخر غير النفس، يعني النفس لها مراتب، مرتبة مادية ومرتبة مثالية ومرتبة عقلية، النفس لها مراتب، فلا يوجد لدينا مسخر ومسخر، وإلا كيف تسخر النفس نفسها؟ هذا غير معقول. إذن لدينا اختلاف مراتب ومرتبة مؤثرة في مرتبة أخرى. إذن هذا الكلام مبني على المدرسة المشائية. إذن لدينا قسمان، حركة طبيعية وحركة نفسانية، وكل منهما إما أن يكون فعلها النفس أو الطبيعة، يكون فعلها ملائما لنفسها يعني لطبعها، بحيث لو خليت ونفسها لفعلته، فهنا الحركة شو نسميها؟ وهو الحركة الطبيعية. بعد هاي الطبيعية بيا معنى، هذا المعنى الثاني في قبال القسرية، لا الطبيعية في قبال النفسانية، لا، أو لا يكون كذلك، يعني أن لا يكون ملائما كما يقتضيه قيام مانع مزاحم وهو الحركة القسرية. إذن الأقسام إيش صارت؟ صارت الأقسام الحركة إما طبيعية وإما نفسانية، وكل منهما إما طبيعية وإما قسرية، فالأقسام أربعة. وعلى جميع هذه التقادير فاعل الحركة المباشر والقريب في الحركة في الأعراض المفارقة، الفاعل هو الطبيعة، يعني الصورة النوعية. إثبات ذلك تفصيلا يقول: أما في الحركة الطبيعية، يعني القسم الأول، يعني شنو الحركة الطبيعية؟ أنت بعد ضيف الحركة الطبيعية الطبيعية. أما في الحركة الطبيعية الطبيعية فلأن، طبعا في الحركة الطبيعية الطبيعية، الكلمة الأولى الطبيعية في قبال من؟ في قبال النفسانية، والطبيعية الثانية في قبال القسرية. لكن عبارة الناس قالت أما في الحركة الطبيعية، هيا طبيعية الثانية الأولى، لا هي الثانية، ليش؟ بقرينة هو بالعطف بعدين راح يقول وأما القسرية، الحركة الطبيعية القسرية. إذا المراد من الطبيعية هنا المقابل للقسرية، وهذان القسمان كلاهما المن للحركة الطبيعية التي في قبال النفسانية. إذا الآن قاعد نتكلم عن أقسام الحركة الطبيعية، أما القسم الأول فهو الحركة الطبيعية يعني في قبال القسرية، والقسم الثاني الحركة القسرية. إذا أريد العبارة أوضح نقول أما الحركة الطبيعية الطبيعية، فليش الفاعل هو الحركة هو الطبيعة؟ فلأن الطبيعة إنما، يعني الصورة النوعية، إنما تنشئ الحركة عند زوال صورة ملائمة، كزوال القشر القديم وإنشاء قشر جديد للشجرة، أو عروض هيئة منافرة كالجدار الذي منع الغصن من الاستفادة من نور الشمس، تفقد بذلك كمالا تقتضي، فتطلب الكمال بمن؟ الطبيعة والصورة النوعية تطلب الكمال بهذه الحركة. لكن هذه الحركة ملائمة لطبعها أو غير ملائمة؟ ملائمة، فهي حركة طبيعية طبيعية، والمحرك هو النفس، عفوا المحرك هو الصورة النوعية، فتسلك إليه يعني إلى الكمال بالحركة. انقل راح يصير الفاعل والمحرك والمتحرك راح يصير شيء واحد، قل لا، ففاعل الحركة يعني المحرك هو الصورة اللي نسميها الطبيعة، وقابل الحركة أي المتحرك هو المادة، فالمحرك غير المتحرك، وهذا هو الذي يراد إثباته. نجي للقسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ الحركة الطبيعية القسرية. ما هو المبدأ القريب للحركة القسرية الطبيعية؟ الطبيعية القسرية ليس هو القاصر. لماذا؟ لأنه قد يزول وتبقى الحركة القسرية، وليس هو الطبيعة بمقتضاها الأول، لأنه قلنا قسرية على خلاف مقتضى الطبع. فيبقى عندنا شنو؟ الفاعل هو الطبيعة المقتورة. وأما في الحركة القسرية فلأن القاصر ربما يزول، والحركة القسرية على حالها. إذا ليس الفاعل القريب هو القاصر. إذا الفاعل القريب هو الطبيعة، لأن الفاعل إما القاصر وإما الطبيعة، فإذا لم يكن هو القاصر إذن هو الطبيعة. إذن يا طبيعة، إذا بطبعها الأولي المفروض تقتضي الحركة من الأعلى للأسفل، لكن هذه اقتضت الحركة من الأسفل، إذن هي طبيعة مقتورة. إذا لم يكن هو القاصر وقد بطلت فاعلية الطبيعة بالفعل، يعني فاعلية الطبيعة بطبعها الأولي، يعني أن يكون فعلها مطابقا لطبعها، هي بطلت. بمن بطلت؟ لأن الحركة قسرية، فلا يبقى لدينا شنو؟ فليس الفاعل إلا الطبيعة المقتورة. بالنتيجة إذن الفاعل القريب أيضا هو الطبيعة. زين، يبقى عندنا شنو؟ وأما الحركة، وأما في الحركة النفسانية فلأن الفاعل القريب راح يصير شنو؟ الفاعل القريب النفس المسخرة أو القوى المسخرة. الفاعل القريب هو القوى والطبائع المسخرة، إذن الفاعل أيضا هو الطبيعة. وأما في الحركة النفسانية فلأن كون النفس مسخرة للطبائع والقوى المختلفة لتستكمل النفس بأفعالها، لأن كون النفس مسخرة نعم الدليل، أفضل دليل على أن الفاعل القريب في الحركات النفسانية هي الطبائع والقوى المغروزة في الأعضاء التي سخرتها النفس. نعم، نعمة كون النفس مسخرة للطبائع نعمة دليل على أن الفاعل القريب شنو؟ هو تلك الطبائع المسخرة وليس النفس. نشوف هنا المصنف بعد ما فصل بين من وبين من؟ بين القسرية والطبيعية. هو في اللي يعني في التقسيم إما وإما أشار إلى أربعة أقسام، قال إما طبيعية وإما نفسانية، إما يلائم طبعة أو لا يلائم طبعة. إذن كم قسم؟ أربعة. بينما في الناشر ذكر فقط ثلاثة: حركة طبيعية الطبيعية، والحركة الطبيعية القسرية، والحركة النفسانية الطبيعية، ولم يشر إلى الحركة النفسانية القسرية. أنت تقول ونفس الكلام في القسم الرابع، الحركة النفسانية القسرية أيضا كالفاعل بالجبر على القول به، أيضا الفاعل القريب هي تلك القوى والطبائع المسخرة من الناس. لكن لماذا؟ قد واحد يسأل ليش ما أشار المصنف إلى هذا القسم الرابع؟ الجواب، لأن مثال القسم الرابع ما هو؟ مثال القسم الرابع الحركة النفسانية القسرية، مثال شنو؟ الفاعل بالجر. والمصنف قد ناقش في الفاعل بالجر، ولهذا هو لا يرى الفاعل بالجر قسما مستقلا بنحو نجعله هنا كقسم رابع، لهذا لم يشر إليه المصنف، لكننا أشرنا إليه إيضاحا للمطلب وتتمة للمطلب. النتيجة النهائية الفاعل هو شنو؟ الفاعل القريب المباشر هو الطبيعة. فإن يكون هذا محل كلامنا، نقول لا، النتيجة النهائية التي توصلنا إليها أن الحركة سواء كانت جوهرية أو كانت عرضية في عرض اللازم أو كانت عرضية في عرض مفارق، وهذا في العرض المفارق سواء كانت من القسم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، في جميع هذه الأقسام المحرك هو غير المتحرك، ثبت المطلوب في الفصل العاشر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.